على الدين تجري تخط المسا وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي، والذي نطل على حضراتكم من خلاله عبر هذه القناة، قناة زاد العلمية. أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الأحد الموافق للثالث عشر من صفر لعام 1438 للهجرة. بداية مشاهدينا الكرام، نرحب بضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة، حياكم الله أبو حمزة في بداية هذا اللقاء.
أسعدك الله وحياك الله وحيا إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله وإياكم. كذلك يعني يشرفنا في الاستوديو الآن الدكتور عبد المحسن بن حباب السلمي، وهو باحث في شؤون الأسرة كذلك. أهلا وسهلا، حياكم الله دكتور.
الله يسلمك.
إذن مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم بإذن الله تعالى نتحدث فيها عن الزوجة الفاسدة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الزوج الفاسد، ويعني أبحرنا في الموضوع، وتكلم الشيخ عبد اللطيف في الموضوع بإطناب شديد جدا، وتلقى بعض الاتصالات التي كانت تتحدث عن بعض هذه الأمور التي تتعلق بالزوج الفاسد. طيب أبو حمزة، يعني خلينا نتكلم في مطلع هذه الحلقة ونتكلم عن الزوجة الفاسدة. كنا قد تكلم عن الزوج الفاسد، لعلك تعطي المشاهدين يعني ملخص لهذه الحلقة التي قد تكلمنا فيها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه.
اللهم صل وسلم.
تحية لك في عمر، وأرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن السلمي ضيفنا هذا اليوم وهذه الليلة، نشرف ونسعد بمشاركته لنا، وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. تحدثنا في اللقاء السابق عن امرأة طيبة صالحة نزيهة تقية نقية، اكتشفت أن زوجها منحرف وأن له علاقات خبيثة مع نساء أخريات. اكتشفت ذلك أو أخبرت به وتأكدت منه، وقلنا أن هذه القضية قضية موجعة جدا للمرأة، وهي جرح لا يندمل، والغالب أن النساء في مثل هذه الحالات تصبح كاللبوة المجروحة، تخدش وتخمش لأنها يعني أدميت في قلبها. المرأة تغتفل للزوج كل خطيئة إلا هذه الخطيئة. بعض النساء لا تحتمل أن يكون هذا بالحلال مع زوجة ثانية، فكيف يكون بالحرام الذي حرمه الله عز وجل. وقلنا في الحلقة السابقة أن المرأة عليها عدة أمور، أولها التثبت، ثم بعد ذلك الصبر والتأودة والتأني في أخذ الأحكام، لأنه عادة التصرفات في لحظة الجرح تصرفات ربما تكون غير موزونة غير منضبطة، لكن بعد أن تمر أيام ستكون خفة الأثر والوجع أخف وأهون. ودائما دائما الإنسان عليه حينما يختار أو يقرر عليه أن يفكر، يتأمل، يمحص ما هو الخيار الصحيح، ما هو الاختيار الأفضل، لأنه دائما الفرق بين العاقل والجاهل هو القرار. صحيح. العاقل هو يأخذ قرار، الجاهل الذي يتخذه بعد أسبوع أو أسبوعين، لكن العاقل في نفس اللحظة يختار خيار صحيح مناسب يدفع به الكثير من الشرور. وذكرنا للأخوات الكريمات أن ينبغي عليها أن تحاسب نفسها قبل أن تحاسب زوجها، وذلك بالبحث عن أسباب وقوع الزوج في هذه الفاحشة. نحن لا نبرر للزوج مطلقا، نقول لا مبرر لمعصية الله عز وجل، ليس هناك حجة لإنسان أن يدلي بها يقول أنا زنيت لأني كذا وكذا، لا حجة ولا جواب، لكن لابد أن نتفهم الحالة، لماذا وقع الزوج في مثل هذه المسائل الشائكة. وقلنا ينبغي على المرأة أن تحاسب نفسها هل هناك أسباب منها هي، ونفس الحكاية هذه الليلة نتحدث في الوجهة الأخرى، نقول عندما يكتشف الرجل زوجته تغشى الفاحشة تقع في المعصية ماذا عليه أن يفعل. نحن لا نبرر الخطيئة، لا نقول هناك مبررات يمكن للمرأة أن تغشى الفاحشة لأن هناك أسباب، لا، ليس هناك سبب لمعصية الله مطلقا، لا مبرر لغشيان هذه الفواحش، لكن ما هي الأسباب الباعثة؟ ولذلك نحن نقول للأزواج هذه الليلة أو للزوجات هذه الليلة نوما هادئا، أرجو أن تناموا الآن أو تنتقلوا إلى قنوات أخرى أو جهزوا العشاء لعله أفضل وأكمل إن شاء الله.
ممكن السيدات كمان يستفدن.
لا دعوا لنا الأزواج هذه الليلة، نحن نريد أن نتكلم مع الأزواج لأن المخاطب بحلقتنا الأزواج. لماذا وقع بعض النساء في الفاحشة؟
صحيح.
حديثنا للرجال وليس للنساء.
طيب إذن نوجه التحية للسيدات ونقول اذهبوا إلى نوم نعم، اذهبوا إلى نوم سعيد
أو ذهبنا إلى نوم سعيد إن شاء الله
بإذن الله. طيب دكتور عبد المحسن، خلينا أتكلم معك عن أثر الخيانة في الأسرة سواء كانت من الزوجة أو كانت من الزوج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد جدا بهذه القناة الرائدة وبوجود هذه الوجوه النيرة، ونتشرف أن أكون في كنف الشيخ عبد اللطيف وأن أكون بين يديه وفي هذا البرنامج الذي هو فارسه وهو له فيه قصب السبق والقدح المعلى. أما بالنسبة لموضوعنا أخي كريم، فاليوم نقول ليلة حاشدة وحافلة للأزواج، لأنه فعلا هذا الموضوع المحور الرئيسي هو الزوج في حقيقة الأمر في تعامله، لأنه هو رب الأسرة.
صحيح.
وهو الذي تقوم، هو العمود الذي يقوم عليه البيت، فهذا الرجل هو القائد، والقائد هو الذي يسوس الأسرة وما فيها. الأثار الإيجابية في الأسرة تكون تبعاتها من أب يستطيع أن يسوس ويقود هذه الأسرة، الأثار السيئة تدل على أن هناك قائد سيء لهذه الأسرة. فالرجل هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله صلاح الأسرة من عدمها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دعنا نتكلم عن الأثر، أثر وقوع المرأة في الخيانة، في خيانة زوجها. وهي حقيقة أنا بحثت عن مسمى لهذا الفعل الذي تفعله المرأة، فلم نجد له مسمى يعني يطيب ما في النفوس ويعبر عن حقيقة هذا الفعل، ولكن دعنا نسميه الخيانة، وهو خيانة وفعل قبيح استقبحته الرسالات السماوية واستقبحته الطباع البشرية السوية المستقيمة. سؤالك عن الأثر، ما أثر الوقوع في الخيانة؟ لعل من أكبر الأثار يا أخي الكريم أن أسرة تدمر.
لا
يعني. إذا وقعت الخيانة من المرأة ليست كوقوعها من الرجل للأسف، وهذا هو الواقع، لأن المرأة كالإناء، كالزجاج، كالإناء ذي القيمة العالية الذي متى خدش بخدش بسيط أو كسر يكون من الصعوبة بمكان أن يعود كما كان للأسف الشديد. فنحن نتحدث عن أسرة تدمر. إذا قلنا أن أسرة تدمر معنى هذا أثر سيء جدا، وهذا تبعاته تنسحب على الزوجين وكذلك تنسحب على كامل الأسرة. ولعل من الأسباب أو من الآثار التي تنتج عن وقوع المرأة في هذه الخيانة، وقد يستغرب البعض، الوقوع في جرائم أخرى مثل القتل. فنحن نعلم أن كثير من الناس لما اكتشف أن زوجته وقعت في هذا الفعل القبيح كانت النتيجة ثورة عاطفية، ثورة ثارت الغيرة، أثارت الغيرة وحفيظة هذا الرجل
تحت مسمى غسل الشرف.
أي بلا شك من أن يسمونه بمسمى غسل الشرف أو كذا، فيقوم بفعل حاد يؤدي إلى قتل هذه المرأة. ونحن لا نجيز هذا الفعل، وهذا الفعل ليس صحيحا، ولكن هو نتيجة وأثر لما وقعت فيه المرأة من خطأ.
صحيح.
فادح جدا. في مجموعة من الآثار حقيقة على الأسرة، ولعل منها أخي الكريم فقدان التوازن العاطفي بين الزوجين. إذا علم الرجل أن زوجته وقعت في فعل في هذا الفعل القبيح، فمن الصعوبة بمكان أن تعود العاطفة كما كانت سابقا وأن تتزن الحياة الزوجية. هي تحتاج إلى شغل كبير جدا بين الزوجين إذا رغب أن يعود إلى بعضهم، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا بإذن الله. لعل من الأسباب أيضا فقدان الثقة. إذا فقدت الثقة بين الزوجين فقدت مقومات الحياة السعيدة. فقدت مقومات الحياة السعيدة. أنت تعيش مع زوجة ولا تثق فيها وهي لا أو لا تثق فيك، ما قيمة الحياة الزوجية بذلك؟ ولعلي أعرج على نقطة أخيرة، لأنكم الظاهر قلتوا لي دقائق يعني حتى لا نطول، أقول لحل من آثار الوقوع في الخيانة الزوجية دمار الأبناء.
يا الله.
دمار الأبناء حقيقة من خلال دراسات علمية أقيمت سواء داخل في المملكة أو في خارجها، ثبت في هذه الدراسات أن كثير من العقد التي يشتكي منها الأبناء نتيجة الأخطاء وقعت في الأسرة، ومن أكبر الأخطاء التي تقع في الأسرة وقوع الخيانة.
صحيح.
لأنها قد تولد عندنا أبناء يفقدون الثقة في المجتمع، قد تولد أبناء يدمرون المجتمع. صحيح. فنحن رأينا قضايا وفي دراسات علمية أثبتت أن هناك قضايا قتل، قضايا فساد في داخل المجتمع قام بها أبناء، وقع آباؤهم في مثل هذه الأمور. والآثار كبيرة جدا. والآثار كبيرة جدا.
السبب الرئيس في الموضوع هو الخيانة، إما من الزوج أو من الزوج.
لأنه تولد أبناء يمتلئون ويتشبعون بالعقد النفسية.
جميل.
فتجعله إما يفقد الثقة في الناس، إذا فقد الثقة في والدته أو في والده ماذا ننتظر منه؟
صحيح.
سينشأ على فقدان الثقة بينه وبين المجتمع المحيط به، وهذا
أمر لا نعم. صحيح.
نعم.
شيخ عبد اللطيف، يعني خلينا نبدأ بما انتهينا به الحلقة الماضية في الحلول. لا نود أن نتحدث عن الحلول بقدر ما يعني قد يكون الزوج مثلا حينما يعلم بخيانة زوجته يخاف على الأولاد إذا كان بينهم أولاد مثلا من شتات هذه الأسرة، من ما هو التصرف السليم في هذا الوقت؟
طبعا لا شك أنه وقوع الزوج والزوجة في هذه الخيانة أو في هذه المعصية هي أول خيانة في حق الله جل جلاله.
نعم.
قبل أن تكون في حق الزوج أو الزوجة، الوقوع الزوج والزوجة في هذه المصيبة العظيمة في الحقيقة هي جريمة من الاثنين، لكني وليسمح لي أني سأقول هي في حق المرأة أكبر وأشد خطورة وأعظم ضرر. لماذا؟ المرأة إذا ولجت هذه الفاحشة ربما تدخل على زوجها من ليس بسببه ولا من نسبه، فينتسب إليه ويرث منه ويكشف على محارمه ويأخذ من ماله ويطلع على أسراره ويربى وهو ليس من أهله وليس من سببه. أيضا المرأة في الحقيقة إذا وقعت في هذه الفاحشة وكشف أمرها هي لا تضر نفسها فقط، تضر الزوج فسيعير ويعاب بها، وستضر الأبناء كذلك، والأبناء سيقدح فيهم. من يمكن أن يتزوج بنت أمها فاجرة أو زانية أو سمعتها قبيحة؟ هي لا تضر نفسها، تضر الجميع المحيط أبي أجمعه بحولها، أيضا تضر أهلها هي تنتسب إليهم سيقدح فيهم، أخواتها، من يمكن تزوج أخت زانية أو فاجرة؟ لذلك ضرر المرأة في وقوعها في الفاحشة أشد وأعظم من وقوع الرجل، وإن كان في كل شر وفي كل ضرر. طيب، زوج اكتشف أن زوجته وقعت في هذا الفاحشة، ماذا عليه أن يفعل؟ نقول أول أمر عليه التثبت، لأن قضية جوهرية ومصيرية. هذه القضية ليست قضية عارضة وتمر، هذه قضية يعتمد عليها المستقبل جميعا، العلاقة بين الزوج وزوجته، العلاقة بين الزوج والأبناء، العلاقة بين العوائل وربما القبائل. طيب، كيف يتثبت الزوج؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأنه الله عز وجل يقول أعطانا المنهج، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من نادم ومتحسر ويعض أصابع الندم لأنه سارع في قبول هذه الفرية في زوجته.
صحيح.
يجب عليه أن يتثبت، لأنه ربما تأتي الفرية من بغضاء ممن يكرهون هذه المرأة، إما من أمه مثلا ما تأقلمت معها، أو من بعض أخواته، أو من بعض أصحابه، ربما يحسدونه على النعمة التي هو فيها مع هذه الزوجة، ربما هناك أشياء بين العوائل سابقة فيكيدون به، وذلك بالطعن في زوجته، فيجب عليه أن يتثبت. كما أن للخير أعوانا كذلك للشر أعوانا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. لذلك الأصل أن زوجته عفيفة شريفة، هذا الأصل الذي يجب أن يتعامل معه الزوج، لا يسارع في قبول الفرية فيها، وإنما يتثبت. والتؤدة خير في كل أمر إلا في أمر الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، التؤدة، التأني، التروي، عدم الاستعجال في أخذ القرار، لأنه ربما يكتشف بعد ذلك أنه وقع في خدعة كبيرة، وأنه ربما جنى عليها من غير جرم منها.
صحيح.
فيجب عليه أن يتثبت. أيضا يا أخي الكريم، الأصل في زوجته العفة والشرف. الله عز وجل يبين لنا في سورة النور عندما طعن في شرف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة بعشر آيات في سورة النور تتلى قيام الساعة.
صحيح.
الله عز وجل قال ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لم يقل ظنوا بغيرهم، ظنوا بأنفسهم، يعني تجعل زوجتك مقامك، فهل ترضى في هذا فيك؟ تجعل زوجتك مقام الأخت والبنت والأم، هل ترضى أن يقال فيها الفرية ويقدح في عرضها وفي شرفها؟ إذن قضية في غاية الأهمية، وهذا رأيناه كثيرا في قضايا الصلح بين الناس، أنه يندم يعاجل بفهم رسالة خطأ بصورة خطأ، بمعلومة جاءته سريعة وتلقفها دون أن يمحصها، بخبر بمكيدة وقع فيها، وبعد ذلك يعض أصابع الندم ولا تساعة مندم في هذه القضايا. هذه قضايا خطيرة جدا، جرحها لا ينجبر، ألمها لا ينتهي، والأثار منها متسلسلة. لذلك نقول للزوج أول شيء تثبت، تثبت، تأكد أن هذه المعلومة صحيحة. يا أخي الكريم، عندما ننظر إلى أحكام الزنا، عندما تتهم إحدى المؤمنات بالزنا، لا يثبت الزنا إلا بأمرين، إما بإقرار واعتراف، وإما بأربعة شهود عدول شهدوا أنهم رأوا كل شيء. يعني لو أن هؤلاء الشهود جاءوا فقالوا رأينا إلا واحد منهم لجلد الثلاثة،
يا الله.
لو أن الأربعة جاءوا وقالوا رأينا، دخلنا معها في غرفة، شفنا معهم في سيارة، رأيناهم في تحت الفراش، يجلد هؤلاء الأربعة جميعا. لابد أن يروا كل شيء،
أمر غير عادي، أمر غير سهل،
لأن قضية الطعن في الأنساب قضية خطيرة جدا، تهدم بها بيوت، والله كما ذكر الدكتور فعلا ربما تؤول ببعض الناس إلى الموت والدمار. جرحها لا يندم. لذلك التثبت والتأني وحسن الظن هو الأصل في الزوجة
بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا شيخ، تطبيق أحكام الزنا عبر تاريخ الأمة تجدها معدودة على الأصابع، يعني ما تكاد تذكر الرجمي. ما تكاد تذكر. لما؟ لأن الإسلام جاء يحافظ على هذه الأسرة ويجعل الأصل في قيام هذه الأسرة العفة وحسن الظن بين الزوجين.
وأنا أربطكم يا شيخ أنتم دكتور عبد المحسن على الدور الذي تلعبونه في المجتمع، توعية الناس مثل هذه الأمور. أسأل الله أن يثيبكم.
هذا من فضل الله علينا، نحن الله
يكتب أجركم. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى هذا الفصل القصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد في هذا البرنامج، برنامج أسرتي، وفي هذه الحلقة التي عنوناها بالزوجة الفاسدة. أجدد الترحاب بك شيخ عبد اللطيف في هذه الحلقة.
سلمك الله وأسعدك.
الله يحييك ويبقيك يا رب.
نرحب بفضيلة الشيخ.
نعم كذلك، نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن. طيب أبو يوسف، خلينا نتحدث عن الدوافع، الدوافع التي تدفع المرأة للوقوع في مثل هذه الفواحش والعياذ بالله.
نعم أخي كريم، إخواني الكرام، أنا فعلا نحن لم نقل اعتباطا بداية هذه الحلقة أن نوجه خطابنا إليك أنت أيها الرجل. لما؟ لأننا فعلا من خلال الدراسات العلمية ثبت أنه الرجل يتحمل مسؤولية كبيرة جدا في انحراف المرأة وانحراف زوجته. لعل من, 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 من الأشياء التي أنا أخاطب فيها أنت أيها الزوج، أنا زي ما ذكر الشيخ قبل قليل، ذكر أنه ينبغي على المرأة أن تبدأ تراجع نفسها. أنا أقول ينبغي على الرجل إذا علم بوقوع زوجته في مثل هذا الفعل السيء أن يبدأ يراجع نفسه كيف يتعامل معها. فمثلا من خلال الدراسات العلمية اكتشف أن كثير من النساء يقعون في هذا الانحراف نتيجة سوء التوافق الجنسي
بين الزوج
والزوجة. فالرجل لا يستوعب معنى الإشباع الجنسي، واسمحوا لي واعذروني أن أتحدث في هذا الجانب لأنه هذا جانب مهم جدا، لأنه من الأسباب التي تجعل المرأة تقع في هذا الفعل أنها تبحث عن الإشباع الجنسي.
صحيح.
الرجل للأسف الشديد لا يقرأ، لا يفهم ما معنى الإشباع الجنسي، ما يستطيع أن يتعامل مع زوجته ككيان كإنسان يشبعها حتى يغطي احتياجاتها الجنسية، حتى لا تنظر إلى غيره وتتأمل في غيره. وهذا للأسف الشديد يدل على وجود ضعف في الثقافة الجنسية لدى كثير من الرجال، فهو إما أنه لا يستطيع أن يقوم بواجباته السريرية كما ينبغي، أو لا يستطيع أن يشبع المرأة ويعطيها إشباعها الكامل الذي يغطي احتياجاتها التي تمنعها من الوقوع في مثل هذا الفعل. وهذا أمر مهم جدا، واكتشفنا أن كثير من النساء تجلس مع زوجها يعني في قضايا شرف وكذا، لما تخاطب الرجل تكتشف أنه ما يأتي زوجته إلا بعد حين، نكتشف فيما بعد أنه يشتكي من أمراض عضوية، لا يستطيع أن يأتي زوجته، هذه المرأة تعيش في كآبة، في 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 في, في معاناة كبيرة جدا. وجدت متنفسا لها، لا تقر بذلك، ولكن وجدت متنفسا لها في الحرام فوقعت في الحرام لأن الرجل لم يغذها بما أباح الله عز وجل لها. وهذا إشكال كبير جدا، ينبغي على الأزواج أن يراجعوا أنفسهم فيه مراجعة رئيسية وكبيرة.
جميل.
أيضا من النقاط المهمة، وهذا قد يكون في بعض البلدان، البيئة المختلطة. البيئة المختلطة تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. ليش؟ لأن تعيش في داخل مجتمع تجد فيه مختلف أصناف الناس، وقد تجد من الشباب والرجال من يمثل طموحاتها ورغباتها الشخصية. كل إنسان يعجب ولديه صفات معينة يعجب بها في الحياة، في الرجال أو في من النساء للرجال أو الرجال للنساء. فلما تعيش في داخل مجتمع يتزين الرجل للمرأة وتتزين المرأة للرجل، فهي لا ترى منه إلا الصفات الجميلة وهو لا يرى منها إلا الصفات الجميلة، هنا يكون نقضنة الوقوع في 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 الحرام وفي الفاحشة وفي الخيانة الزوجية. لأجل هذا الإسلام ما حرم الاختلاط من عبثا، وإنما حرمها لأهداف شرعية، ولعل منها هذه الأهداف، ولعل كثير من الرسائل والتساؤلات تصلنا أن امرأة في العمل اختلى بها زميلها في داخل العمل، استطاع أن ينال منها، وهي امرأة قد تكون عفيفة شريفة لكنه تمكن منها لأنه ذئب وهي حبل وديع، وقعت في لحظة ضعف في مثل هذا الفعل، وهذا ينبغي أن يراعى ويلتفت إليه. أقول أيضا من ضمن الأمور حقيقة اللي تسبب إشكال عندنا اللي هو الإغراء من طرف آخر. ما معنى هذا الكلام؟ نحن الآن في فضاء مفتوح الآن أي إنسان يستطيع أن يصل لأي شيء بأي سرطة،
بضغطة زر.
نعم. يعني بإمكان الشاب المرأة الآن تطلع على الجهاز وتطلع على اليوتيوب وتكتب فيها كلمات معينة فترى فيها ما لا ترى في حياتها.
صحيح.
ترى من علاقات جنسية، ترى من علاقات عاطفية، ترى من العبارات ما يثير المرأة لدرجة يعني عندما تطلع لمثل هذه الأمور وهي لا تجدها فاقدتها في حياتها، فما النتيجة في الغالب؟ النتيجة أن تبدأ تفكر، وإذا تيسر لها الحرام أن تقع في الحرام، وهذا إشكالية. أيضا كثير من الأفلام والروايات الموجودة للأسف الشديد هي روايات رومانسية، هي محبوكة حبكة إعلامية متقنة جدا بحيث أنها تصور صورة مثالية قد ما تكون واقعية، فترى من الرجل، ترى تعامل الرجل مع زوجته، فلما تأتي إلى زوجها هذا القابع في داخل البيت اللي هو أنت الله يحفظك، فعندما تعود إليه فلا تجد ما ترى في وسائل الإعلام. هنا ما النتيجة؟ النتيجة أنها تبحث عن غيره يشبع ذلك النهم. نحن نقول الخيانة ليست فقط في فعل الزنا، الخيانة في النظر، الخيانة في المكالمة، الخيانة في الهم بالشيء، هذه كلها تعتبر من ضروب الخيانة التي ينبغي أن تراعى. حقيقة من الدوافع هناك دوافع أخرى، مثلا إهمال الزوج لزوجته، إهمال الزوج لنفسه، يعني الزوج لما يأتي مثلا إلى بيته وهو في حال
كما يحب أن تتحسن إليه
أو تتحسن له، يحب الإنسان أن يجد زوجته في أجمل صورة وأبهى حال، ينبغي أن يكون الرجل كذلك. صحيح. ينبغي أن يهتم بنفسه، يهتم بهندامه، يهتم برائحته. صحيح. يهتم بتعامله مع زوجته، هذا يؤدي إلى حياة جميلة وحياة رائعة. الأسباب كثيرة جدا. صحيح. لكن لعل هذا ما يمكن.
الله يجزاك الخير يا دكتور عبد المحسن.
لو أنت تعقيب على ما ذكر الدكتور جزاه الله خير، قد أفاد وأجاد. يعني هند بنت خس الإيادية سئلت سؤالا، وهي كانت أميرة من أميرات العرب في الجاهلية، وقد وقعت في الزنا مع عبد من مملوك لها، فقالوا أنت من الشرف بمكان عظيم، فكيف تقعين حتى لا تقعين في الزنا مع حر وإنما مع عبد مملوك ملك يمين؟ فقالت باعثه قرب الوساد وطول السهاد. قرب الوساد يعني وجود الاختلاط بين الجنسين الغير منضبط، وطول السهاد غياب الزوج عنها، بعد الزوج عنها، إما بعد حقيقي غير موجود لسفر أو لغير ذلك، أو بعد حقيقي يعني نفسي، القالب موجود لكن القلب غير موجود،
المشاعر
العواطف، التعامل، الإحسان، اللطف، العطف، العناية، الرعاية غير موجودة، وبالتالي تبحث عن بديل. ونحن نعقب ونقول لا نبرر بالخطأ ولا نقول هذه مسوغات الخطأ، لكن نقول أيها الأزواج انتبهوا، ربما تكون هذه أسباب لوقوع المرأة في الفاحشة. عندما عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع في الليل امرأة تقول، تناجي نفسها، ألا طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه.
يا الله.
سمع هذه الأبيات منها في ظلمة الليل تعبر عن معاناة، عن ألم، عن كمد، عن نكد، فذهب إلى ابنته، إلى حفصة، إلى أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت 4 أشهر، أشارت بيدها ما تكلمت، وهي مدة الإيلاء، والذين يؤلون من نسائهم يتربصوا والذين يؤلون من نسائهم عليهم تربصوا 4 أشهر.
نعم.
4 أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. فجعل عمر رضي الله عنه المدة المؤقتة لنهاية الغزو هي 4 أشهر.
يا الله.
بعد الزوج عن الزوجة يفي إليها، بعد الزوج عن الزوجة قضية شرعية ينبغي أن ينتبه لها. أما لو توافق الزوج والزوجة على أن يطيل المكث إما لسفر أو لبعثة أو لطلب رزق، فتوافق على مدة طويلة وهي راضية فقد برئت ذمته. أما إذا لم يتوافق فأطول مدة يمكن أن يبقى فيها خارج بعيدا عنها 4 أشهر، يجب عليه أن يعود إلا أن ترضى هي بأن تمد له في المدة. قضية جدا مهمة، ضعف الغيرة عند بعض الأزواج باعث لوقوع المرأة في الفاحشة.
صحيح.
ولذلك الديوث لا يدخل الجنة الذي يرضى الخلط في أهله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عجيب، حديث أبي موسى، يقول عليه الصلاة والسلام 3 لا ترفع دعواتهم، يدعو الله ما يرفع له ولا يستجيب له دعوة. من هؤلاء 3 رجل تحته امرأة خبيثة فلم يطلقها،
امرأة خبيثة فاسدة
يا الله
تغش الحرام تدخل عليه من نسبه إلى نسبه من ليس بسببه وبالتالي تدنس الفراش وهذه أعظم مصيبة أعظم كارثة
صحيح
لا ترفع لها لا يترفع له دعوة لأنه لم يطلقها لأن دنس فراشها لذلك غيرة الرجل مهمة تخيل ماذا حصل في مصر عندما كان يوسف الصديق عليه السلام على أنبياء الله وعلى نبينا محمد في بيت عزيز مصر زليخة زوجة العزيز تحرشت بيوسف عليه السلام هل يمكن نتصور أن يوسف ضعيف أو ربما رأت منه خنوع أو خضوع أو ميلان إليها لا يمكن هو نبي معصوم لا يلج الفواحش مطلقا ما من نبي وقع في فاحشة أبدا بالرغم من هذا تحرشت به وتزينت له وحاولت بما أوتيت من خبث ومكر ودهاء أن توقعه في حبائلها غلقت الأبواب قالت هيت لك وهو يفر منها ويصد عنها حتى نجاه الله عز وجل منها طيب هذا الغضنفر هذا الشجاع الأقرع لما اكتشف أن زوجته هي المجرمة الحقيقية وأن يوسف هو البريء ماذا قال يوسف أعرض عن هذا ثم التفت إلى زوجته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ما هي النتيجة لهذا التصرف الضعيف من الزوج الذي لا يغار على محارمه
عودة الكرم
جمعت النساء جميعا
عودة الكرم
جمعت النساء ثم جاءت لهن الطعام ثم قالت هذا الذي لمتنني فيه طيب وبعدين ولئن لم يفعل ما آمره
تمادت
ليسجنن ولا يكون من الصاغرين
يعني هو يكون سبب في تمادي
إذن قضية المرأة تمادت في الحرام لأن الزوج ما في زوج يحمي ولا يحفظ ولا يغار يا أخي الكريم المرأة عندما ترى من زوجها حرص عليها والله ترعوي وتنزجر عندما تعلم أن أخاها لا يرضى منها الدنس والله تخاف تجعله احتياطات
صحيح.
أما المرأة تعرف أنه والله لا زوجي ببالي ولا أبي راعي ولا إخوة ينتبهون بالتالي يا أخي الكريم أي دعوة من هنا أو هناك وإن لم يكن هناك يقين بالله وخوف من الله تنجر وتنصرف وتميل إليه بالذات التربية يا أخي التربية مهمة فرق شاسع بين امرأتين تعيش وحدة في بيت منذ هي صغيرة أهلها يقول تحجبي انتبهي لا تخرجي للرجال لا يرى منك الرجال احذري لمس الرجال وفرق بين هذه وتلك التي لا يبالي أهلها بها أبدا خرجت دخلت تغطت كشفت تحجبت خالطت أو غير ذلك هنا يا أخي الكريم هذه تكون لقمة سائغة سهلة الانحراف لذلك هند بنت عتبة تقول أو تزني الحرة يا رسول الله لأن جعلت القضية ما هي دين لأنه دوبها دخلت في الإسلام الآن تبايع النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تقول أو تزني الحرة يا رسول الله بعد أن قال الله عز وجل ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إذن قالت أو تزني الحرة يا رسول الله يعقل امرأة بنت رجال وبنت أهل وبنت شرفاء يمكن أن تقع في الفاحشة والمعصية والخطيئة لا يمكن الباعث هنا والحاملة ليست الديانة التربية المبادئ القيم
الاجتماعية
القيم الاجتماعية العرف الموجود لذلك ينبغي على المرأة وهي كالدرة المكنونة أن يحافظ عليها تصان تحمى تكفى لمس اللامس أو نظرة الذي ينظر إليها بتشهي أو اختلاط لها بغيرها من الرجال أجانب.
طيب شيخ عبد اللطيف ماذا عن المواجهة؟ يعني حينما يعلم الزوج الآن بالخيانة ماذا كيف هل 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 المواجهة تكون من الأسباب التي يحل بها هذا الأمر؟
يعني لو أن زوجا اكتشف أن زوجته
نعم
يعني وقعت في الزنا
وألا يتركها لأن الآن ذكرت الحديث إنه
نعم.
لا تقبل له دعوة.
نعم. أولا يا أخي الكريم هناك الفاحشة درجات. الفاحشة درجة ذكر الدكتور قبل قليل قال هناك من الخيانة الاتصال بعض الأزواج يكتشف أن زوجته ولا علاقات مع أزواج مع آخرين الماسنجر الشات السنابات هذه وسائل التواصل الحديث بينها وبينه رسائل وربما تكون رسائل غرامية وفيها شيء من الهيام والغرام وغير ذلك من هذه التعلقات وربما وصل الحال إلى ما هو أسوأ من ذلك ترسل له بعض الصور ويرسل له بعض الصور أو بعض الأفلام أو ترسل له شيء من جسدها هذه درجة أكبر وأشد وأخطر وقد تكون الحالة أسوأ من ذلك وهو وقوع المرأة في الفاحشة الحقيقية يعني غشت الفاحشة دنست الفراش بوقوعها في الحرام مع زوجها لكل حالة من هذه الحالات حل لا تستوي الحلول في كل هذه الخطوات أعتقد أن الحل الأول والأسلم أول
نأخذ الحل الأول بعدين نكمل الحلول الباقي بعد الفاصل بس نقول الحل الأول
طيب أنا أود أن أستفيد من الدكتور لأنه حقيقة فصلنا الليلة نقول أول أمر التثبت هذه قضية جوهرية ومصيرية
طيب.
لأنه ربما تحال القضية عليه وهي له ربما يتهم بأنه قذفها فيجلد هو وربما يصير القضية إلى ملاعنة. وهذه برضو كارثة كبرى. صحيح. نقول تعال في البداية الخطوة الأولى
تثبت
تأكد، هناك يعني وسائل كثيرة للتثبت والتأكد. هذا الخطوة الثانية يا أخي الكريم، التفهم، ما هي الأسباب الباعثة لوقوع هذا الفاحشة؟ لماذا المرأة وقعت في هذه الفاحشة؟ ما هو السبب؟ قد يكون السبب من الرجل هو، إما لضعف غيرته، وإما لأنه تركها تخالط الرجال الأجانب.
صحيح.
لا يبالي ذهبت مع من وأتت مع من وجاءت مع متى وإن خرجت ومع من دخلت،
لا يشعرها بتلك،
لا يشعرها بأنها بأن رجلا يحافظ عليها ويصونها ويرعاها حق رعايتها.
فكرة التثبت يا شيخ عبد اللطيف، وهذه فكرة مهمة جدا، أنه إذا أراد أن يتثبت في هذا الأمر يستحسن أن لا يفضح ولا يواجه حتى يتثبت، لأنه في كثير من الأحيان الإنسان يبني على الظن فعله، وهذا خلل كبير جدا. لابد أن يتثبت أولا، فإذا تيقن من هذا الأمر يبدأ فيما بعد المراحل الأخرى.
يرد إلى أمر جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية أخرى فتثبتوا. مشاهدين الكرام، بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل نأخذ اتصالاتكم واستفساراتكم عن هذا الموضوع في هذه الحلقة على الأرقام التي تأتيكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. إذن مشاهدين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل وإياكم ما تبقى من برنامج أسرتي.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، رمز العاطفة والعناية والعطاء، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، هكذا هي المرأة. ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم، فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية، بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية. فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها، وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها، وبين أنها خير وهبة من الله تعالى، فقال:
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور،
وجعلها شريكة وشقيقة للرجل، فقال:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
وقال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها من عناية وعطف ورحمة، فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته، فقال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة، حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه. وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال، لكون الأسرة هي أساس المجتمع، فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها ومتانة مركزها في دورة الحياة.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في الزاوية الأخيرة من برنامج أسرتي. الشيخ عبد اللطيف، لعلك عندك
لا عندي تعقيب بسيط فقط، يعني هناك فرق بين المواجهة والفضيحة. يعني الفضيحة في كل الحالات يجب عليه أن يستر زوجته، سواء الخيانة خفيفة أو الخيانة عميقة، سواء طلقها أو أبقاها، يجب عليه أن يستر زوجته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله في زوجته، فلا يفضح لها عيب ولا يهتك لها ستر ولا يبين عوارها وفضيحتها، بل هو المتضرر.
صحيح.
لو كان له منها أبناء، بالله عليك من يمكن يتزوج ابنة امرأة اتهمت بالفسق والفجور والفاحشة؟ لا يمكن. إذن سيتسبب في ضرر أبناء بناتي وأولادي.
ضرر لها
يا أخي الكريم، إذا المؤمن مأمور شرعا، مأمور شرعا أن يستر الغريب من المسلمين الذي لا يعرفه، الذي لا يعرفه، فكيف بزوجته صحيح. التي عاشت معه حين من الدهر، وكيف وهي وله منها أبناء وذرية، في كافة الحالات أبقاها أو طلقها، الخيانة قريبة أو بعيدة، لا يخبر بذلك أحدا من الناس أبدا، حتى القرابات. القرابات ربما اليوم يحبونها فيسترون عليها، وربما غدا يكرهونها فيفضحونها. يخبر الأم، يخبر الأخت، يخبر الأب، يخبر في أي لحظة من اللحظات. يستحيل هذا المحب إلى مبغض فيفضح ويهتك الستر. والقضية لا تصبح فقط في بين اثنين، تصبح بين أسرة على مدى أسرة، ثم الصراع يمتد إلى عوائل. وربما أهل الزوجة لا يرضون أن تتهم البنت بشيء لا يرونه ولا يلمسونه، ليس هناك أدلة حقيقية جوهرية، فيرفعون قضايا على هذا. ثم ماذا بعد هذا؟ الخصومات لا حد ولا حد لها. لذلك ينبغي الستر في كل الحالات، وعدم الفضيحة، وأن يحل القضية من مبتداها لا من منتهاها.
نعم دكتور عبد المحسن، بالنسبة الآن للطلاق، يعني أنا وصل الزوج إلى مرحلة أنه خلاص أعرف أن زوجته والعياذ بالله زانية، هل يطلقها أو يبقيها؟
نسأل الله عز وجل السلام والعافية لنا ولكم ولكل مسلم ومسلمة.
اللهم آمين.
أخي الكريم، الأمر ما يخلو من حالتين. الحالة الأولى أنه يثبت عند هذا الرجل، طبعا الآن ثبت عنده أنها وقعت في الجرم المشهود ووقعت في هذه الفاحشة البغيضة، فهي ما تخلو من أمرين: إما أن تكون هذه المرأة وقعت في خطأ ثم تابت إلى الله وحسنت توبتها، وبدأ للرجل من فعل المرأة ومن كلامها ومما تأتي وتذر أنها صادقة في عودتها وأوبتها إلى الله جل وعلا، وأنها وقعت في خطأ ليس طبع ولا سجية فيها، وإنما أمر عارض وقعت فيه وتابت وحسنت توبتها. هنا نقول الرجل يفضل له أن يبقي المرأة، لأن طلاقها في مثل هذا الحال قد يؤدي، نعم خاصة إذا فيها أطفال وكذا، يستر زي ما قال الشيخ. ترى الشيخ عرض لي جانب مهم جدا اللي هو جانب الستر. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة.
تكون زوجتك
يا أخي، هذه زوجتك وأم أبنائك زي ما تفضل الشيخ، يعني الفضيحة ما الثمرة الذي يحصلها الإنسان من الفضيحة؟ يفضح نفسه، أول شخص مفضوح بذلك هو الشخص نفسه. ففي هذه الحالة يفضل أولا أنه لا، إذا طبعا أن يبقيها في بيته، لأن في ذلك أدعى لأن تكون، أي أن تعود إلى ربها، وأن تحافظ على زوجها وتحافظ على أبنائها، وأن لا تعود مثل هذا الفعل. أما إذا ثبت المرأة، إذا ثبت أن المرأة بفعلها هذا هو طبع وسجية فيها، وأنها خبيثة، الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، في مثل هذا الحال إذا أبقى زوجته في عصمته وهو يعلم أنها خبيثة وقد تدخل عليه من ليس من نسله وليس من أبنائه، هنا يصبح ديوث. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الديوث هذا لا 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 يجد الجنة ولا يشم رائحتها، لأن الديوث هذا الذي يرضى السوء على أهله بفعله هذا هو يقع في جرم كبير جدا على المجتمع الذي هو فيه. لأجل هذا نقول ينبغي أن يميز الزوج، إن كانت هذه الزوجة تائبة وصادقة مع نفسها وقد عادت إلى ربها، أو أنها استمرت على فعلها وعلى فجورها وعلى فاحشتها. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم ذلك.
شيخ عبد اللطيف، الآن الدكتور عبد المحسن عرج إلى فكرة أو إلى 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 بعض الأمور، اللي هو أنه إذا وجد منها التوبة ويعني ظن فيها أن توبتها بإذن الله يعني صادقة أن يبقيها. بس في بعض الناس يقول لك صعبة، يعني صعبة علي أنا كبشر مثلا أن أعلم أن زوجتي خائنة ثم أسامحها على هذا الجرم.
لا، أنا أقول يا أخي الكريم ليس فينا معصوم، لا الزوج ولا الزوجة، نحن مساكين مذنبون أبناء المذنبين، كل ابن آدم خطأ، وخير خطائنا التوابون. إذا كان الله عز وجل صاحب الحق الأول سبحانه وتعالى يغفر ويعفو، ألا تغفر أنت وتعفو أنت؟ بالذات إذا كانت القضية فقط مكالمة أو رسالة أو شيء من هذا القبيل، ما زالت في بداية الطريق، والمرأة تابت وأنابت ورجعت إلى الله عز وجل، أصلحت ما بينه وبين الله، هنا العفو يا أخي الكريم هو الأفضل والأكمل، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. متى يكون العفو جميلا ونبيلا وعظيما؟ عندما يكون هناك إصلاح، فمن عفا وأصلح هناك ثمرة للإصلاح. هل يعقل أو يقبل أن المرأة التي طلقت من مكالمة مثلا أو خطأ طفيف وبسيط، وإن كان ليس هناك خطأ طفيف في هذا القضايا، هذه موجعة جدا وهذه طريق خطيرة، والشيطان لن يقف للمرأة أو للرجل في أول الطريق ولا تتبعوا
خطوات الشيطان.
الشيطان هنا كما قيل نظرة فبسمة فكلمة فموعد فلقاء، الشيطان حريص أن يأتي بالنهايات المفجعة الموجعة، لكن سيأتي بخطوات. لكن أنا أقول للمرأة التي في أول بداية الأمر تابت وأنابت وأصلحت ما بينها وبين مولاها، يجب على الزوج أن يحتويها وأن يرضيها وأن يغفر لها وأن يسامحها وأن يتجاوز عنها ولا يثرب. ولا يثرب يا أخي، التثريب هو أن يعير الإنسان بذنب أتاه في الماضي.
صحيح.
أنا أخبر في قضية الزوج قال ولا تثرب ولا تضرب الوجه.
صحيح.
لا يثرب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني عندما يتوب الإنسان هل يعير بالذنب الذي فعله؟ لا، تاب الله صاحب الحق الأول سبحانه وتعالى غفر وتجاوز ومحى، فكيف نغفر نحن ولا نتجاوز نحن؟ ثم بعد ذلك يا أخي الكريم، وهذه القضية الجوهرية التي نريد أن نقولها في خاتمة هذه الحلقة، كل منا يحاسب نفسه. الزوج، يا أيها الزوج، هل أنت سبب في ولوج زوجتك في الفاحشة في الحرام؟ ربما يخل القسوة من بعض الأزواج، الجفاء، الغلظة، الظلم، التعدي، يجعل المرأة تبحث عن حنان وأمان، ما أن تمتد لها يد حتى تمتد إليه وتنصرف إليه، والغانيات يغرهن الثناء. بعض الأزواج في الحقيقة يدفع المرأة إلى الحرام، يدفعها دفعا، وإن كان هذا ليس مبررا، لكن بجفائه، بغلظته، بقسوته، بحرمانه لها من الخير. يا أخي الكريم، لا يجوز للدين أن يمنعك من زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك.
صحيح.
أنكر عليه، لماذا؟ لأن عمرو بن العاص عندما دخل على زوجتي على ختنه ابنة زوجة ولده، قال كيف عبد الله، كيف ولدي؟ قالت نعم الرجل من رجل، لكنه لا يطأ لنا كنفا ولا يغشو لنا فراشا، يعني ما شاء الله متبتل، كل حياة صلاة وصيام وقيام، انصرف عنها بالعبادة والطاعة. أخبر النبي، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقال يا عبد الله صم وافطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا ولعينك يعني بالنوم عليك حقا ولزوجك عليك حقا. أبو الدرداء رضي الله عنه انصرف عن الدنيا كلية، فجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه فنظر إليه، إذا زوجته لأم الدرداء، فإذا متبذلة، لبسها قديم متهالك، ما تهتم بنفسها ولا بصورتها. قال ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء عازف عن الدنيا فليس له في الدنيا نصيب. فهم الرسالة فدعا به، قال يا أبو الدرداء تعال، بات عنده تلك الليلة. فجاء الصباح وجيء لسلمان بطعام، قال كل، قال إني صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل.
يا الله،
يعني ألزمه بالفطار فأفطر، ثم بات عنده تلك الليلة، فأراد أن يقوم قال نم، أراد أن يقوم نم، حتى جاء ثلث من الأخير قال الآن قم صلي.
يا الله.
ثم قال له كلمة عجيبة، قال له إن لأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، اعطي زوجتك الحق من الحنان والإحسان، لن تنصرف إلى غيرك بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب شيخ نضيف الأستاذ لك، سوف نأخذ الاتصال من نبيلة من الجزائر. نبيلة السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا نبيلة من الجزائر. أنا يا سيدي الشيخ، أنا كنت قبل ما أتعرف بزوجي 3 سنوات على علاقة بشاب منذ 3 سنوات، وهذه العلاقة كان فيها أمور والعياذ بالله من الفواحش والمنكرات، ولكني بعد ذلك تبت واستغفرت إلى الله وتبت وندمت على ما فعلته ندما شديدا، والآن أنا متزوجة من زوجي منذ 10 سنوات ولدي 4 أطفال منه، واكتشف مؤخرا أني في رسالة كنت لم أرها كيف خبأتها وكيف أجأ إلي، ولكن اكتشف ذلك الأمر، فأصبح يسبني ويشتمني ويفتق علي وأمور من ذلك النفير. والآن يا سيدي هو يريد أن يعرف هل يطلقني أم لا يطلقني، ويهددني تارة بأن يفضحني مع أهله أو يحلفني على المصحف أشياء فظيعة أنني فعلتها أو لم أفعلها، وأنني إذا كان هؤلاء أولاده أو ليس أولاده، أنا محتارة من أمري، كيف أفعل مع هذا الزوج؟ أنا الآن يعني والحمد لله أحس أنني قريبة من الله سبحانه وتعالى كثيرا.
أسأل الله تقبل توبتك.
أنا أنا الآن أقبل توبتك على طاعة من ربي وأستغفر الله دوما وألازم التوبة لأنه يقول لي أن الله لن يغفر لك ذلك. طيب وأنا لن يتوب لأنه فضحك.
ماشي يا نبينا ماشي يجيبك الشيخ بإذن الله في ثاني الحلقة. طيب الشيخ نجيب السؤال
دكتور يجيبها.
طيب
أنا عندك لا أبدا تفضل الله يحفظك.
طيب دكتور يعني على عجالة
على عجالة على عجالة نقول دائما يا أخواتي من تقع في مثل هذا الفعل ينبغي أن تستر على نفسها وأن تقطع كل صلة سابقة بأي شيء يربطها بهذا الأمر.
لا.
لأنه ترك مثل هذه الملفات المفتوحة الآن شوف الرجل استطاع أن يصل إلى جهازها وأن يفك شفرة بعض الرسائل وأن يقرأ ما كان ينبغي عليها أن تزيله وأن تتلفه وأن تقطع كل صلة. قطع الصلات والربائط بكل ما كان سابقا منها بينها وبين ما وقعت فيه من فاحشة هذا ينبغي أن يكون أول العلاج. يمحى محيا كاملا ولا يترك لها أي علاقة حتى الأشخاص الذين كانوا سبب أو كان بينها وبينهم علاقة وكانوا يعلمون بمثل هذا الفعل ينبغي أن تقطع صلتها بهم إذا لم يكونوا من أقاربها أو كذا.
جميل.
أما مسألة التوبة فمن يمنعها من التوبة؟
هي ذكرت أنها تابت الله سبحانه وتعالى.
من يمنعها من التوبة؟ لا يمنعها من التوبة.
طيب شيخ لطيف أود أن نوجه رسالة للزوج الآن هو اكتشف بعد 3 سنوات أنها كانت على علاقة برجل بعد الآن بعد توبتها يعني ما هو عارف يطلقها ولا لا.
طيب أنا سأرسل له برسالة صغيرة
رسالة خاصة
وقصيرة وأرجو الله عز وجل أن تقع في قلبه يا رب. أقول أخي الكريم ضع مكان هذه الزوجة أختك
يا سلام
ابنتك.
جميل.
ماذا تريد أن يفعل بها زوجها؟ اصنع بها ما تريد أن يصنع زوجها بها تتقبل.
يا الله يعني أسأل الله أن يثبت جميع المسلمات وأن يثبت جميع المسلمين وأن يحفظ بيوت المسلمين من كل شر يا رب. دكتور عبد المحسن في 30 ثانية كذا لو تعطينا كلمة أخيرة
ما الذي يفعله إذا أراد اللقاء؟ أنا أقول يا أخواني ينبغي على الزوج إذا رأى من زوجته ما لا يعجبه وعلم أنه لا بقاء للحياة الزوجية بينه وبين زوجته ينبغي له أولا أن إذا أراد الطلاق أن يستر على هذه المرأة زي ما تفضل الشيخ قبل قليل. ينبغي عليه أن يستر لأنه بستره على زوجته ويستر على نفسه وعلى أبنائه يحفظ كيان أسرة من أن يأتي في يوم من الأيام فيعيرون بمثل هذا الفعل وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يحرص عليه الزوج. أقول مهم جدا أن يبعد الأبناء عن أي علاقة بهذا الأمر ينبغي أن لا يكون هناك إشاعة لهذا الأمر في داخل الأسرة لأن في ذلك حفاظ على هذه الأسرة على بقايا وأشلاء هذه الأسرة أن تمتد إليها الخراب والدمار الذي وقع بسبب هذا الفعل. أجارنا الله وإياكم السامعين.
كما بدأنا ننتهي يعني
أنا أقول ينبغي علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا بيوتنا وأعراضنا لأن الله هو الذي يحفظ والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أن نعيش في كنف الله تبارك وتعالى أن نلتزم بشرع الله عز وجل به الصيانة والكفاية والوقاية والحماية من الله عز وجل والله ما نؤتى إلا من تفريطنا في التزامنا بشرع ربنا عز وجل. الإنسان الذي يعيش مع الله في كنف الله يشعر أن الله يراقبه في كل لحظة من لحظاته بين الجدران بين الحيطان في كل مكان في كل زمان الله بكبريائه وعظمته وجلاله وجماله ينظر إليه ويطلع عليه ولا يخفى عليه من شأنه شيء سبحانه وتعالى فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. عش بهذه المراقبة كنت ذكرا أو أنثى زوجا أو زوجة عش بهذه المراقبة أن الله يراقبك وسيحاسبك مآلك إليه مصيرك الوقوف بين يديه وهو العليم الخبير الذي لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذا عشنا في كنف الله نلتزم بشرع الله نحيا في حياتنا والله أبعد ما نكون عن مثل هذه الفواحش والقاذورات ثم بعد ذلك نحيا الحياة الطيبة إن شاء الله في دنيانا وما عند الله خير وأبقى.
طيب الشيخ عبد اللطيف بن هادس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين محافظة جدة طبعا ضيف الدائم لبرنامج أسرتي أشكرك شكر جزيل جدا.
شكر الله لك ولإخواني وأخواتي والمشاهدين والمشاهدات ولدكتورنا ضيفنا هذه الليلة حياه الله.
كذلك الشكر موصول لك الشيخ دكتور عبد المحسن الحضيض السلمي أبو حضاب السلمي الباحث في شؤون الأسرة. شكرا جزيلا لك.
سعيد جدا بوجودي بينكم وأتمنى إن شاء الله أن أكون مفيدين.
الله يكرمكم يا رب. إذن مشاهدين الكرام الشكر موصول إليكم أنتم كذلك على كرم متابعتكم بإذن الله تعالى في يوم الأحد القادم وعند 9:30 إطلالة جديدة من برنامج أسرتي. إلى ذلكم الحين أترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار.